اسلم لسملهم جلهم لي الحبيب بارك فرحهم
اسلام نصيب اسلم لسملهم جلهم لي الحبيب بارك فرحهم
بسم الله الرحمن الرحيم
فالتزوج يصل رحم بارك الله
الميل الفطري
يصلح أن يكون جذرا الحب ولا ينظر إلى فتاة أو يتعرف على فتاة فيحبها تعتبر بذرة ولكن لا يرمي هذه البذرة وينميها إلا مقومات أخرى
مقومات أساسية
مقومات الأخلاق والمستوى المتقارب الإبداعية والثقافية والاقتصادية ولا يكون هذا كله في الشوارع وفي الطرقات وعلى أنصفة الجامعة
بل
لا يكون هذا إلا بدخول البيوت من أبوابها
الحب الزائد
الحب اللي بينمو في تربة عدم الارتباط الشرعي هذه الغصن اللي بينمو في الرب اقلعه الريح عند اول هبه
نزوات ونظرات
فالاسلام يامرنا ان نلزم نزوات العواطف بنظرات العقول
الحب والاعجاب
لابد ان نفرق بين الحب والاعجاب اللحظي بيكون اساسه المظهر والشكل الحب الصحيح والحقيقي لابد لي من صله علاقه
قال صلى الله عليه وسلم
لم نرى للمتحابين مثل النكاح
طريق الزواج الزواج لا يكون
الا بوجود حياه تبدأ هذه الحياة بالخطبة
أهداف الخطبة
الاتفاق
هدف
التأكد والتعارف التأكد
هدف
التقارب
نصائح واقعية للخاطبين
نصائح ما تروحش قبل الموعد بفترة كبيرة لأن ده ممكن يعمل قلق وما تروحش
نصائح
يوم ده يقدم لك أربعة أو خمس حاجات مستحيل هتقدر تاخد
نصائح
لو جلياني بالوضوء فخلي الزينة وضوء فاعملي قبل الدخول
نصائح
نصيحة لموافقتك المبدئية إن كنت
نصيحة
يا سهرة إذا كنت مش موافق فإياك إنك تترك
نصيحة
الأفضل إنك ترتدي ملابس فيها نوع من
نصيحة
لمسة أناقة لمسة أناقة
الخطبة اللقاء الأول
عرفنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له يجي بارك له هنوا معانا ودعوا كمان ودعوا معانا كمان ربي يزيدك بالإيمان يزيدك بالإيمان هنوا معانا ودعوا كمان ودعوا معانا كمان ربي يزيدك بالإيمان يزيدك بالإيمان
ماذا أفعل في اللقاء الأول هذا ما نعرفه من خلال هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا الدكتور أكرم رضا الخطبة فن ومهارة أحلام الخطبة والتي تقدمها لكم بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والآن مع الشريط الأول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نسأله جل وعلا أن يجعلنا بها من عتقائه يوم الدين آمين يا رب العالمين أهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الأفاضل وموعدنا اليوم لنستكمل تلك السلسلة التي نرغب من خلالها وضع قواعد البيت المسلم وإرساء أسس الأسرة المسلمة التي تعتبر الحصن الحصين للمجتمع المسلم وللأمة المسلمة والحديث حول الأسرة المسلمة يأخذ أحد أشكال ثلاثة إما حديث فقهي يحتوي على الأحكام والضوابط والفتاوى الشرعية في أمور الخطبة والزواج والعقد وإما حديث وعظي حماسي يمتلئ بالقصص والمواقف والكلمات الجاذبة والحديث الثالث هو الحديث العملي المرتب اللي بيدور ضمن ضبط العلاقات واكتساب المهارات في التعاقد مع كل مرحلة من مراحل الزواج فما هو شكل حديثنا؟ الحقيقة أنا بداية من خلال الدراسة الميدانية والدراسة البحثية اكتشفت الحاجة الشديدة لمعرفة فقه الزواج ومهاراته الخطبة
هي مدخل الجسم للعبور الى جنة الأسرة ونعيم الرزق ولذة المسؤولية. والحقيقة النظر في تشريعات الإسلام يجد موقع عجيب جدا. يجد أن العبادات في القرآن مثلا جاءت إجمالا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. والتفصيلات بسيطة جدا، وترك للسنة تفصيل مثل هذه العبادات. ولكن أمر بناء البيت وبناء الأسرة المسلمة جاء في القرآن الكريم مفصلا منذ أول لحظة من لحظات التفسير في الزواج: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. منذ أول لحظة تفكير في الخطبة ينزل تشريع، ثم بعد ذلك توضع ضوابط العقد ويسمى العقد الميثاق غليظ، وتوضع ضوابط العشرة بين الزوجين وضوابط الحقوق المتبادلة بين الزوجين، بل ويهتم القرآن اهتمام عظيم جدا بقضية فرقة البيت المسلم. إذا حدث في البيت أو في الأسرة فرقة بالطلاق مثلا، يهتم الإسلام بوضع مجموعة من التشريعات تصل إلى أكثر من 20 آية في أطول سورة من القرآن هي سورة البقرة، بل وتنزل سورة كاملة تسمى سورة الطلاق تفصل فيها بعض الأحكام المتبقية لأحكام الطلاق. حقيقة هذا الأمر جعل العلماء يتفكروا لماذا في أمور العبادات التي بني الإسلام عليها تأتي إجمالا ويترك للسنة التفصيل، ويترك لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني الوحي العملي النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، ولكن في موضوع البيت والأسرة يفصل القرآن فلا يدع جزء من أجزاء الأسرة إلا ويفصله، حتى الرضاعة بعد الصلاة، حتى المتعب بعد الصلاة، حتى الصلاة قبل الدخول، حتى حقوق الزوجين، كل هذه الأمور يفصلها القرآن. الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله يقول نص جميل جدا في هذه المسألة، يقول أن النص الكامل على نظام الأسرة في الإسلام وتقليل مساحة الاجتهاد البشري في أحكامه. لماذا؟ لكي لا ينصرف الناس بأهوائهم عنها، ولكي ينكروا تطبيقها ويجعلوا لعقولهم بابا للتحكم في أحوالها ونظامها، حتى لا يترك لأحد مجال في إن هو يضع بعقله أحكاما لهذا البيت ولهذه الأسرة، ولأنها متصلة بنفسيات البشر وما ينتابها من غضب ورضا، فكان لابد من ميزان مقرر ثابت يحكم أهواء الناس ويضع الأمور في مواضعها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى وضع من معظم أو جل الأحكام في موضوع بيت المسلم حتى لا يكون هناك مجال لتدخل بشري في كيان لم يخلقه البشر وهو الإنسان. ويبدأ الأمر بالحث، الإسلام يحث على الزواج ويلح عليه إلحاحا. وتكلمنا في هذا الموضوع لما تحدثنا في محاضرات الاختيار، لكن هناك قضية مهمة جدا جدا في موضوع الاختيار، وده سؤال الحقيقة اتعمل عملته أحد المجلات، تعرف فيهم 100 شاب حول سؤال: هل تفضل الزواج بعد قصة حب ولا تفضل الزواج العادي؟ فالحقيقة كانت الإجابة عجيبة جدا، 80% من البنات قالوا نحن نفضل الزواج التقليدي، و10% من الشباب قالوا احنا نفضل الزواج عن قصة حب. لما سئل المحلل الاجتماعي والنفسي حول هذه الظاهرة قال أن البنات يميل أكثر إلى الاستقرار، ويميل أكثر إلى عدم المغامرة، ويميل أكثر إلى العفة وحفظ النفس. أمامهم قصص وأمامهم أحداث حدثت كثير لمن حولهم في الزواج عن قصة حب، فهم بيميلوا إلى الزواج التقليدي. أما الشباب فيرغب في التسلي والمتعة، والأمر بيده يترك هذه ويأخذ هذه. بعض الناس بيجعل المعيار الأساسي للاختيار هو الحب، اختار مين اللي احبه، هذا الموضوع فيه تصرف. ولو رصدنا مترصدت أكثر من بحث حول الزيجات اللي تمت نتيجة عن علاقة قبل الزواج، علاقة حب أو علاقة معرفة طويلة أساسها الحب، وجدوا أن معظم هذه الزيجات تبوء بالفشل. لكن السؤال المهم، هل الإسلام يمنع أو يحرم الحب قبل الزواج؟ الأول نعرف يعني إيه حب قبل الزواج. أول ما يأتي إلى أذهان من يستمع إلى كلمة الحب قبل الزواج، على طول يأتي في ذهني علاقة بين فتى وفتاة لا تخلو بأي حال من الأحوال من محظور أو أمر مخالف للشرع، وده معروض يوميا أمامنا في المسلسلات والأفلام. العلاقات الخفية دي مرفوضة في المجتمع، وبيرفضها الدين أولا، وبيرفضها العرف ثانيا، وبترفضها التربية القويمة ثالثا. يعني هذه العلاقات رغم أنها منتشرة يوميا تصب في الأذهان والأفهام والعقول، إلا أن في النهاية هي مرفوضة، والدليل على ذلك أنها تكون في الخفاء، والدليل على ذلك أنها غير مباركة في المجتمع، والدليل على ذلك أن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت للطرفين إذا عرف بهذه العلاقة بتحدث مشاكل وبتحدث اعتراضات. ولكن من حيث المبدأ، هل الإسلام يرفض أن يكون هناك غير قلبي من احد الطرفين بالاخر ينتج عنه طلب ان انا ارتبط واخطب؟ النص القراني بنلاحظ ان هو يميل الى تاخير قضيه الميل القلبي والحب الى بعد التعامل وبعد المعاشره بالمعروف. يقول سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقضيه الحب كمقياس واحد للخطبة الحقيقة قضية تعتبر من أضعف المقاييس، بل أكثر من ذلك هي قضية ظالمة، لأنها بتسلب بقية أطراف الموضوع حقهم. لأن الموضوع مش موضوع البنت لوحدها أو الولد لوحده يحب أو يكره، أن الموضوع يخص الأب ويخص الأم ويخص العائلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج ليصل رحمه بارك الله له. الزواج كما نحب أن نقول باستمرار ليس مجرد ارتباط فتاة بفتاة، ولكن الزواج هو اندماج عائلة ثانية. فإن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وعن أبي هريرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. هذه الأحاديث كلها رواها ابن ماجه ورواها النسائي ورواها البخاري، أحاديث صحيحة أو حسنة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمروا النساء في بناتهن. يعني للأم رأي أيضا في موضوع الزواج. فالميل القلبي يقره الشرع ويقره القرآن، بل ويأمر أن لا يكون هناك تعنف في قضية الحب. كان العرب في الجاهلية إذا علم أن رجل يحب امرأة تحرم عليه لا يتزوجها، ولكن الإسلام لا يتعنت في قضية الحب. ورد عن ابن عباس أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا يتيمة وخطبها رجل معدوم، يعني فقير، ورجل موسر وهي تهوى المعدوم، يحب المعدوم ونحن نهوى الموسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لم نرى للمتحابين مثل النكاح. يبقى أمر الحب قبل الزواج أو الخطبة التي لا بد أن تكون قائمة على الحب كما يعلم كثير من الشباب، أمر لا بد أن يكون منضبط بضوابطه. فلا يقوم الفتى والفتاة بعمل علاقة مستمرة وطويلة، يكون كل واحد منهم لا بد أن نتعرف قبل الخطبة كمان. الخطبة ما قامت إلا لهذا التعرف. فالإسلام يأمرنا أن نلجم نزوات العواطف بنظرات العقول. فلابد من هذا مجموعة من النقاط أمام قضية الحب قبل الزواج والخطبة القائمة على الحب حتى نفهم هذا الموضوع. أولا، أي عاطفة نبيلة لابد أن تكون غايتها نبيلة. فإن كان غايتها الارتباط الشرعي فلابد أن يوفر لها ويعان عليها، وإن كان غايتها العبث والخبث لابد أن يضيق عليها وتردع. لابد أن نفرق بين الحب والإعجاب اللحظي اللي بيكون أساسه المظهر والشكل، وإن الحب الصحيح والحقيقي لابد ليه من صلة وعلاقة تحدث فيها اللقاء لا تحدث هذه العلاقة هذه الصلة في اللقاءات العارضة، ولكن لا تصل إلى قمتها إلا بوجود حياة. تبدأ هذه الحياة بالخطبة. الحب اللي بينمو في تربة عدم الارتباط الشرعي زي الغصن اللي بينمو في الرمل، تقلعه الريح عند أول هبة. إذا كان الجمال الشكلي هو المقياس للحب فهو الحقيقة مقياس خاطئ، لأن سرعان ما يذهل هذا الجمال، ولا يبقى إلا توافق الشخصيات وتبادل الألفة والتسامح. خامس حاجة، إن الميل الفطري يصلح أن يكون جذر للحب. إن ولد ينظر إلى فتاة أو يتعرف على فتاة فيحبها يعتبر بذرة حب، ولكن لا يرمي هذه البذرة وينميها إلا مقومات أخرى، مقومات الأخلاق والأسرة الطيبة والمستوى المتقارب اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ولا يكون هذا كله في الشوارع وفي الطرقات وعلى أنصفة الجامعة. لا يكون هذا إلا بدخول البيوت من أبوابها. غالبا ما يتم الحب في الظلام بعيد عن دائرة الضوء، وبيتحكم فيه في الغالب صيف الشباب وتحكم العواطف وغلبة الهوى وسيطرة الغرائز وفرصة الشياطين. حتى إني كان أرسلت إليه أحد الفتيات رسالة تشكو معاملة والديها معاملة قاسية، وتقول أن أملها في الحياة أنها ترتبط في علاقة حب مع شاب. هل هذا حب صحيح أم أنه حب رد فعل واندفاع ناتج عن ضغط البيت وقسوة الوالدين حتى يقع الخطأ؟ وقالوا أن الحب يبدأ دلع وينتهي ولع، ويقول تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون. أي شاب وجد في نفسه ميل قلبي إلى فتاة، أي فتاة وجدت في نفسها ميل قلبي إلى شاب، نطلع لكم هذه القصة لنبين أن الحب احترام والحب تقدير، والحب هو محافظة على الطرف الآخر. كان فتى يحب فتاة فذهب إلى أهلها ليخطب، أنت ما تنفعناش. فالشاب يعني بذل كل ما يستطيع، فأبوا وأصروا ورفضوا وتعنتوا تعنت شديد جدا، وكانت الفتاة تبادل الفتى الحب. فاندفعت الفتاة الحقيقة وأرسلت إليه قائلة: مرني بأمرك فوالله لأطيعنك. قل بس ونهرب معاك من أهلي ونروح نتجوز إيه في أي عشة وفي أي دكان، بعد كده نسوقوا في بعض. لكن الفتى الحقيقة كان منضبط وكان يحبها بصدق، فأرسل إليها قائلا: عليك بطاعة الله عز وجل، فإن عليها المعول والسكون إليها، وبطاعة من يملك أمرك فإنها مضمومة إلى طاعة ربك عز وجل. ودع الفكرة في أمري لعل الله عز وجل أن يجعل لنا فرجا يوما من الدهر، فوالله ما كنت بالذي تصيب نفسي بليل شيء أحبه أبدا فأمنعه أن أمد يدي إليه حراما بغير ثمن، ولكن أستعين بالله على أمري فليكن هذا آخر مرسلك إلي، ولا تعود، فإني أكره والله أن يراني الله تعالى وأنا في قبضته ملتمسا أمرا يكرهه مني، فعليك بتقوى الله فإنها عصمة لأهل طاعته وفيها سلوى عن محصول. بالله عليكم، هذا الشاب حجم حبه لهذه الفتاة بالمقارنة بهذا المستهتر الذي مسح بها كل شوارع وحارات المدينة. أي منه يحب فتاته أكثر؟ نريد أن نتعقل وننضبط ونعلم أن الإسلام يضبط لنا حياتنا، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ننتقل لنقطة أخرى وهي الشكل الغالب للخطبة. شكل الخطبة إيه في الشرع؟ لكن يجي هنا بقى سؤال فقهي: من التي لا تحل خطبتها؟ الفقهاء قالوا ان في ثلاث انواع من النساء ما ينفعش في وقت الخطبه. اول واحده المحرمه، اما محرمات مؤبدا زي الاخت من النسب او من الرضاعه، أو المحرمات مؤقتا زي أخت مراته أو زوجة غيره. النوع الثاني المعتدة، أي المرأة في عدتها. والإسلام أو القرآن بين إن هناك أربع أنواع من عدة: عدة المطلقة ثلاثا، وعدة المعتدة عن وفاة زوجها، وعدة المرأة المطلقة عن بينونة صغرى اللي هي فرق بينها وبين زوجها بالقضاء تفريقة كفوقة واحدة، والمعتدة من طلاق رجعي أي اللي هو جوزة طلقها مرة أو مرتين. أجاز الفقهاء التعريض بخطبة الثلاثة الأولانيين اللي هي المطلقة من طلاق ثلاثة أو في عدة الوفاة أو المفرق بينهما بينونة صغرى، وقال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، دي نزلت في المتوفى عنها زوجها زي ما حصل في قصة فاطمة بنت قيس، كانت مطلقة طلاقا ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم عرض لها بأن هو لها عنده خطيب، ولكن لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا خطبة المرأة بالطلاق الرجعي. طبعا هناك حكمة في عدم التصريح لخطبة المعتدة احتراما للزوج السابق، سواء كان موجود او متوفي، في فترة عدة هي فترة احترام لهذا الزوج، بل هو الاحترام اصلا مش للزوج نفسه، ولكن الاحترام لكيان الزواج نفسه وخصوصية الاسرة، واحتراما لاهل الزوج وعشيرته، ولعدم ايجاد عداوة بين الزوج السابق وبين اهله وبين الخاطب المرأة. فكان الشرع هنا حكيما ان يضع مدة محددة، يقول إذا طلقت المرأة أو مات جوزها في مدة معينة، المدة دي عدتها، بعد المدة دي حرة تعمل اللي هي عاوزاه. وهنا سؤال مهم، وراجل راح خطب المرأة في عدتها وهو عارف، وتم الزواج بعد العدة، الزواج في العدة يعتبر الشرط العقد باطل يفرق بينهما، ولكن إذا الرجل خطبها في العدة بس تم الزواج بعد العدة، ما حكم الشرع في هذا الزواج؟ هناك رأيان. يعني رأي الأول يصح الزواج لأن العقد تم بشروطه، ولكن يقع على هذين الخاطبين أو الزوجين وعلى من وثق على هذه الخطبة اسم يوجب عليهم توبة واستغفار. الرأي الآخر هو رأي الإمام مالك إن هو يطلقها طلقة ثم يتزوجها بعد ذلك، ويبقى ما فاضلوش غير طلقتين اثنين بس. ولكن رد عليه العلماء وعلى رسول ابن قدامة في كتاب المغني وقال ان هذه الخطبة وان كانت محرمة فانها لم تؤثر على العقد، فالعقد صحيح. يبقى دلوقتي قلنا ان ما تتخطبش المحرمة والمعتدة بالامور اللي احنا شفناها. الثالثة اللي هي المخطوبة، هل يجوز واحدة مخطوبة يروح واحد يخطبها؟ الحديث لرواه ابن عمر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يصرف الخاطب قبله او يأذن له. وهنا العلماء حطوا مجموعة شروط لهل يجوز اخطب واحدة مخطوبة ولا لا. قالوا انها ليها ثلاث حالات: ان المخطوبة تصرح بالموافقة، يعني واحد راح خطب واحدة فوافقت المخطوبة، هل يجوز ان انا اروح اخطبها؟ ده حرام. ان المخطوبه تصرح بالرفض، واحد يروح يخطب واحده لكنها رفضت، يجوز ان انا اروح اخطبها. ان المخطوبه تعرض بالموافقه، افكر يعني فيها احتمال الموافقه، وهنا لا يجوز ان انا اتقدم لخطبه. لكن البعض قالوا هناك اربع شروط عشان اقدر اتقدم للخطبه. قالوا ان ياذن لها الخاطب الاول، يروح الخاطب الاول ويقول له: انت خلاص دي خلاص مش خطيبتك، طب انا هصرح اخطبها، يقول له: والله انا واجب مفيش مشاكل. ان يرجع الخطيب الاول عن خطبته يقول: خلاص انا ما خطبتش، لان هو الواحد كده يرجع، فخلاص ما يستاذنوش ويروح يخطب. ان ترد المراه الرجل تصريحا وتقول له: انا مش موافقه عليك، فيجوز لاي حد ان هو يخطب. وهناك راي رابع والحقيقه مهم جدا وخطير وبيحتاج ضبط، وهو ان يكون الخاطب الثاني افضل من الاول في الدين والخلق او حسن الصحبه. يعني يبقى الخاطب الثاني عارف ان الخاطب الاول دوت راجل لا بيصلي ولا بيصوم وبيرتكب المحرمات وكذا وكذا، ودي انسانه فاضله، فله ان يتقدم ويقول: يعني انا اسالوا عني وانا افضل من الاخر. او يكون معروف عن الاول سوء تصرفاته وسوء سلوكه، فالخاطب يكون افضل، الثاني يكون افضل فيتقدم للخطبة. والكلام ده جابوه منين؟ من حديث فاطمة بنت خلف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا معاوية راجل ما معهوش ان هو يتجوز وحذيفة بيضرب ستاته، لا ده ما ينفعش، افضل ان كنت ما تتجوزهوش واتجوزي أسامة ابن زيد. فهو طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليها الافضل. دي نقطة. النقطة الثانية ان فاطمة اصلا ما وافقتش على واحد فيهم لان النبي قال لها ما تتصرفيش الا لما تستأذنيني، وطبعا ما كانش تقدر تتصرف الا لما تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده كيف تتم الخطبة. ولو سألنا شاب او بنت، شاب رايح يتقدم لخطبة فتاة او فتاة مستنية بقى شاب جاي عشان يخطبها، كتير جدا بتحصل بعد ما بيجي للفتاة ويقعد، ايه رأيك؟ الاجابة غالبا لا معرفش، لسه مش عارف، لسه ما كونتش فكرة. ولا التردد ده مش عيب ومش غلط ومش مشكلة، وعلى اهل الطرفين ان هم ما يستعجلوش عليها. ليه بقى؟ لان احنا كنا قلنا برضو في الاختيار ان هناك صفات اساسية يضعها الفتى وتضعها الفتاة في المتقدم، وممكن نقسم هذه الصفات بالنسبة لمعرفة كل طرف بيها من خلال المرحلة. في صفات تتعرف عليها او يتعرف عليها بنسبة 100% في فترة الاختيار قبل ما يروح خالص. ده الشكل الخارجي ممكن يشوفها ماشية راحة جاية، الوضع الاجتماعي بالسؤال، فرق السن، الدرجة الدراسية، الوضع الاقتصادي، كل من هذه الصفات ممكن تعرفها قبل ما تروح بنسبة 100%. في صفات بتتعرف عليها بنسبة 50% بس في فترة الخطبة، زي الدين. ايوه ممكن تقول ده راجل بيصلي او بيصوم زي مسلم، ولكن مدى التدين ومدى التزامه بشرع الله سبحانه وتعالى ده ما تقدرش تعرفه في فتره الخطبه، لان بيبقى فتره الخطبه زي ما هنتكلم في نوع من انواع التجمل. فبتتعرف على 50% من هذه الامور، الاخلاق. ايوه ممكن تعرفه كريم في موقف، لكن هل هو بخيل عند الشده؟ هل هو بينفعل لدرجه الغضب؟ مدى غضبه ايه؟ هل هي من نوع العصبي؟ هل هي غفلت لسانها ببعض الكلام؟ كل ده بتتعرف عليه بنسبة 50%. ما طمنكش ولا طمنك انك في فترة الخطبة هتتعرفي بنسبة 100% او هتتعرف بنسبة 100% على هذه الصفات. وهناك صفات لا يمكن التعرف عليها الا بعد العقد، وصفات لا يمكن التعرف عليها الا بعد الزواج، زي نسبة كبيرة جدا من ملامح الشخصية، من الذوق، من الهوايات الخاصة التي يهواها ويحبها، من العادات والتقاليد والطباع، وخاصة الأمور الباطنة. فالخطبة مرحلة استكمال للمعلومات الناقصة في فترة الاختيار لتساعد الطرفين على اتخاذ قرار الزواج. وكل هذه المراحل بتكون وسائل التعرف دي، إما السؤال وده بيبقى كتير أوي في مرحلة الاختيار والخطبة، التقرب والتقارب وده بيبقى شوية منه في مرحلة الخطبة وبقيته في مرحلة العقد والزواج، ثم التعامل والامتزاج في مرحلة العقد والزواج. نتحدث حول مرحلة قد تكون قصيرة عند بعض الناس وقد تطول عند آخرين، ولكنها عبارة عن بدايات حياة. نحن نتحدث عن مرحلة الخطبة بعد أن مشينا مع بعض في الحديث حول الاختيار. سألنا سؤال، ما هي أهداف الخطبة؟ قلنا إن الخطبة ليها ثلاث أهداف أساسية. الهدف الأول الاتفاق، والهدف الثاني التأكد والتعارف، والهدف الثالث التقارب. وهنتكلم فيه عن أداب الخطبة. في سؤال، إمتى بنتفق؟ ننصح إن لازم يكون هناك اتفاق مبدئي قبل الاستمرار في الخطبة. وانا ارشح الوسيط اللي بين الطرفين ان يقوم بهذا الدور، يعرف امكانيات الخاطب ويقولها لاهل الخطيبه، ويعرف استعدادات اهل الخطيبه وطلباتهم ويقولها للخاطب، يحاول يوفق هذين الرايين بحيث لما يدخلوا بعد كده على الخطبه يكون في اتفاق مبدئي، ويكون الكلام في الجزئيات والكلام في التفاصيل الين واسهل في الاتفاق. وفي ثلاث خطوط عامه لابد ان هي تكون معروفة في البداية للطرفين بحيث يحدث هذا الاتفاق. الخط الاول، هل يملك مسكن ام لا؟ عم شقة ولا لا؟ والشقة دي مواصفاتها ايه؟ ومكانها فين؟ هو يملكها ولا مأجرها؟ وهل هو ملكها وعليه اقساط يقدر الاقساط دي قد ايه؟ طيب وما كانش عنده سكن، خطته في الحصول على السكن ده ازاي؟ وهل اهل العروسه طلبات في المسكن ولا لا؟ الامر الثاني، هيدفع مصر قيمته قد ايه؟ هيدفعه نقدا ويقوم اهل العروسه بالتجهيز، ولا هو هيشارك فيه على شكل ايه؟ قطع من الاساس. وبعدين ايه هو الحد الادنى اللي اهل العروسه ما يتنازلوش عنه في مثل هذا الموضوع عشان يحدث نوع من انواع التوافق؟ ثالث حاجه، قدره المتقدم على التجهيز، او ايه هو الشكل المبدئي اللي بيعرضه للجهاز، وايه وجهه نظر اهل العروسه في هذا الموضوع. هذا الكلام العملي يجعل موضوع الخطبه ليس تهريجا، وما يخليش الامور تمشي اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع، ثم في النهايه يقعدوا مع بعض يتفقوا يكتشفوا ان هم مستحيل يتفقوا مع بعض، ويكون الفتى والفتاه تعلقوا ببعض وتبقى مشكلات بعد ذلك. وانا انصح الشاب في هذا الموضوع، عليك بالصراحه اوعى تغرق في الوعود، اعرض الواقع بدقه واسال الله المستقبل، وما توعدش وعود براق، واحذر فان الكذب في هذه المرحله بينكشف بسرعه وبيحفر اخاذيب في العلاقه بعد ذلك. واياك انك تغرق في الغموض وتجعل كل امورك مفاجات، والله حتى لو كانت مفاجات شر، ولكن هتنزع سفينه الطمانينه من القلوب. ما تقولش انا مش هجيب ثلاجه، وانت ناوي تجيب ثلاجه فخمه وكبيره عشان تفاجئهم، لا، انت قول ان شاء الله هجيب ثلاجه مناسبه. هم يحطوا في اعتبارهم انها 10 ادم، وانت عندك امكانيات تجيبها 16، جيبها 16، بقت هي دي المفاجاه. بعد كده اما هتتفقوا في الاول او هتتفقوا بعد كده بالتفصيل، ولكن الحاجات المبدئيه السابقه لابد انها تكون في الاول. وجاء وقت التفصيل. في بعض الناس برضه بتقول نأجل الاتفاق عن كل جزئيه في وقتها، لما نيجي نجيب العفش نبقى نتفق، لما نيجي ندفع المهر نبقى نتفق، لما نيجي نكتب العقد نتفق على المؤخر، لما نيجي نجيب العفش نكتب القايمه. طبعا في كل مرحله من هذه المراحل هتكون هناك مشكله، وهيبقى في شعور بتقييد في اتخاذ الراي. فاصل الزواج هو الاتفاق، والاتفاق الناجح يقوم على التشاور والتناصح، وكل الامور مطروحه للاخذ والرد. في هذه الامور بالذات الشرع لم يضع راي حاسم وجازم، وترك الامور للظروف، وترك الامور لعادات وتقاليد وبيئه كل مجتمع. وانا انصح العريس ان التزامك انت انك تعد بيت الزوجيه، وان اللي هيقدمه والد العروس هو نوع من الهديه لبنته ونوع من المساعده. عليك انك تتقبله شاكر عطاءه الجزيل، ولكن بشرط ان هو ما ينقصش في الطلبات. والان نعرض مفردات الاتفاق، نذكر بيها، والافضل انك انت يبقى معاك ورقه وقلم وتسجل الكلام ده عشان تتذكره، لان في كثير من الاحيان يجي بعد كده فلان يقول لا ما قلتش، ولا قلت، ولا الكلام ما كانش معناه كده. فمثلا المهر، مجموعه اسئله، هتدفع مهر قيمته قد ايه؟ مقدمه قد ايه؟ مؤخره قد ايه؟ هتسلم المقدم امتى؟ هتسلم المؤخر امتى؟ مش هتدفع مهر وهتجهز، يبقى النقطه الثانيه الجهاز. المهر اللي هتدفعه هو مقابل الجهاز؟ يعني هتدفع مهر والطرف الاخر هيجهز بالكامل؟ ولا انت هتجهز جزء كمان مع المهر؟ هل هتكون مسؤول عن الجهاز باكمله؟ ولا الطرف الاخر هيجهز جزء وانت جزء؟ ايه هو بالظبط مسؤولياتك وايه بالظبط مسؤولياتك؟ ولا انت هتجهز اللي تقدر تجهزه والاخر يجهز اللي يقدر يجهزه، وانت مسؤول بعد الجواز عن بقيه الجهاز؟ دي هنا ملاحظه مهمه جدا، لا تجمل، لازم الكلام يكون بالتفصيل. تقول مثلا ايه اللي فلان عليه اوضه النوم. اوضه النوم يعني ايه؟ النوم يعني خشب، ولا الخشب وفرشها، ولا الخشب وتنجيد وفرشها والسجاده والنجفه؟ كل هذه الامور تحدد بالضبط، ونقعد نتكلم فيها بكل وضوح، واحنا متفائلين وبنضحك وفرحانين ان احنا بنعد بيتنا، وكل واحد فينا بيحاول يساعد الاخر. النقطه الثانيه في نقطه الجهاز دوت، احترم العرف. في بعض الاعراض السائده في بعض الزيجات، وبتعتبر الحقيقه اهالينا وضعوها بطريقه تخلي مفيش حد يتعب. يعني مثلا في تجهيزات، مثلا المطبخ على العريس، التسايب مش عارف على العروسه، هذا الكلام نحترمه ونسال عليه، والعريس يكون سباق ويسال اهل العروسه ايه العرف عندكم في مثل هذه الامور. انا سمعت مره حكايه لطيفه من واحد تنفع اتفاق جميل جدا جدا جدا. بيقول ان كان في جواز، كان في قعده اتفاق، وبعد اخذ ورد فواحد من القاعدين قال يا جماعه نقسم الموضوع، الزوج يجيب المطبخ الخشب والزوجة تملاها بأدوات المطبخ اللي هي تستخدمها، والزوج يجيب الأدوات الكهربائية والزوجة تشتغل عليها وتطبخ له عليها وتوضب له حاجاته عليها، الزوج يجيب حجرة الطعام والزوجة تجيب الأدوات اللي تقوم بيها حجرة الطعام وتحط على المائدة الأكل بعد كده اللي هتعده للزوجة، الزوجة تجيب حجرة الضيوف والزوج يملاها لها ضيوف، والاثنين يجيبوا قصة النوم لما الاثنين يناموا عليه، وكل واحد يجيب هدومه. لا، وحضرة الأولاد يجيبها الزوج بعد كده والزوجة تملاها له عيالها. كانت نقطة طريفة ولكن والله اسمها جميلة، ولو تتنفذ تبقى حاجة لطيفة. وعلى فكرة ممكن واحد في قاعدة يلاقي نقطة في القعدة ويرصبها، أكيد طبعا هذه الجلسات أحضرت الأنفس الشح، الناس بقى طبعا كل واحد عاوز يشيل من على نفسه شوية، ولكن كل واحد يبين إن ده بيت إحنا بنحاول نجهزه وإحنا بنحاول نحضره. طبعا لاحظ إن الدفاع على الجهاز بيعتمد على حجم المسكن نفسه وإمكانية كل من الطرفين على العطاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالث حاجة الشبكة. الشبكة دي زي ما أنتم عارفين عبارة عن هدية بتقدم للزوجة من الزوج من الخطيب لخطيبته، هدية هي اسمها هدية لكن قيمتها ضخمة، تصل أحيانا قيمتها لنصف المهر، فهي أمر مهم لابد أن نتكلم فيه. أولا هي قيمة الشبكة اللي هيجيبها قد إيه؟ هل يقبل ان اهل الفتاه يضيفوا عليها تجبانه قدام الناس ان حجم الشبكه ضخم؟ واذا قبل الصوره عند الشرع هتبقى عامله ازاي؟ هل هيدوها لها هديه عينيه منفصله عن الشبكه، ولا فلوس هتاخدها على الشبكه بتاعتها عشان تكبر حجم الشبكه بتاعتها؟ كل هذه الامور لابد ان تدرس. رابع حاجه موعد العقد، امتى هيتم البناء؟ ولا العقد لوحده وبعدين البناء؟ وايه المده الزمنيه بين الاثنين؟ صحيح ممكن الامور دي تبقى تقريبيه ولكن برضه تبقى واضعه سقف زمني. خامس حاجه وده المهم جدا وده لابد انك تتفق عليه اثناء الخطبه مع ولي امر العروسه، ايه المسموح بيه اثناء العقد؟ انتوا تبعتوا ايه في البيت دوت؟ في بعض البيوت بيبقى فتره العقد اشد تضييقا من فتره الخطبه، وفي بعض البيوت بتبقى منفتحه بشده جدا لدرجه ان الخاطب نفسه او العاقل بيحدث عنده نوع من الملل والشك، فلابد ان يجلس الفتى مع والد المتاع ويقول له ايه هي تقاليدكم وايه هي عرفكم في هذا البيت باسلوب لطيف، ممكن بنفسه وممكن عن طريق طرف اخر، عشان العقد بعد كده ما يكونش يطلب طلبات الوالد نفسه ما كانش محضر نفسه ليها. ثالث حاجه بالامور اللي بتعمل مشاكل مؤخر القضاء. احنا قلنا الحديث عن المهر قصر المهر الى مقدم ومؤخر، ولابد ان المقدم يحدد والمؤخر يحدد وتحدد المدة اللي هيدفع فيها المؤخر، لكن في شكل موجود مجرد رقم يتكتب في العقد، طبعا والد العروسة يظن ان هذا المؤخر هيخلي الزوج بعد كده اذا حدثت مشاكل يتردد كثيرا ان هو يطلق زوجه، والحقيقة ده شرط ليس في كتاب الله، كثير جدا من الفقهاء لم يجيزوه، ولكن في النهاية لو اتكتب هو دين في عنق الزوج، لابد ان هو يدفعه لزوجته او تتنازل له زوجته عنه بوثيقه مكتوبه. وحدثت احداث طريفه جدا في مثل هذا الامر او مؤسفه في بعض الاحيان، مثلا من احداث المؤسفه زوجين كانت مستحيل العيش بينهم واصلحنا بينهم في اكثر من موقف، وفي النهايه عندما توفر للزوج مبلغ من المال راح لزوجته وهم في حاله من الصفه، يعني ما كانش في خناقه، قال لها فلانه انت مؤخر الطلاق بتاعك كام؟ قالت له كذا، قال لها طب اتفضل اهو وانت طالب. فليس معنى وجود مؤخر الطلاق ان هو هيمنع او هيبنى بيت على الفرصه. احيانا الشاب بيبقى مش عاوز يكتب مؤخر الطلاق كتير لان بيدفع عليه مبلغ كبير جدا كضرائب او كشيء للمأذون. احد الافراد الاخرين مثلا كان كاتب في العقد مؤخر الطلاق ربع جنيه. المهم كان مكتوب اخر الصداق ربع، فبعض المشاكل بينهم وبين بعض هي بتقول له طبعا انت دافع ربع جنيه انا بالنسبه لك رخيص، فلا تعرف يا فلانه يمين بالله يا شيخ انا لو مش كاتب ربع جنيه لكنت جبت لك الفلوس اللي هي كاتبها وجبتها لي، انما انا عشان كاتب ربع جنيه محافظ على البيت ده فلوس عليها ندب. فالحقيقه يعني امور البيت اكبر من مجرد مبلغ يتكتب او قيد يقيد به الناس، ولكن في النهايه اذا كتب هذا المؤخر في العقد فإنه دين في عنق الزوج لابد أن يؤديه أو تتنازل له الزوجة عنه، لأنه لو مات هيموت هو عليه دين لابد أن يسدد هذا الدين. فالحقيقة هذا الأمر في كلام كتير وأخذ ورد، أنا بنصح الشاب إن هو ما يؤشر قدامه قوي وبنصح الأب يتساهل في هذا الأمر بإدخال المبلغ بسيط، وفي النهاية هذا المبلغ دين في عنق الزوج لابد أن يأديه لزوجته أو تتنازل له عنه. من الأمور برضو الحرجة جدا وإن لابد الكلام عنها في أول الموضوع قائمة الجهاز أو اللي بيسموها الأيمة. ليه بتتكتب؟ لأن أصلا المهر اللي أنت دفعته محلة، وآتوا النساء صدقاتهن محلة، عطاء هو فرض من الله سبحانه وتعالى، تفرض لها فريضة، سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن فريضة. فهذا المهر الزوجة ما استلمتهوش في إيديها، لكن تحول إلى العفش اللي انت حطيته في بيتها، فأصبح هذا العفش حقها، والعفش ده جوه بيتك، فأصبح لابد أن يكون في وثيقة في إيديها تبين أن العفش اللي جوه بيتك ده بتاعها من كذا شهر، وده أمر لا غبار عليه وتكسب. لابد انك انت بقى تبين وثقتك على هذا الامر من اول خالص، مش يوم الزواج يوم العقد تقعدوا تقولوا هنكتب ايه في القائمه. والله القائمه دي ليها اشكال متعدده، تسال ها هتتكتب ازاي؟ هيتكتب كل حاجه هنجيبها، حتى هيتكتب اللي احنا ما جبناهوش بس في وعد ان هو يجي، هيتكتب اللي جابته العروسه بس اللي العريس ما جابوش مش هيتكتب، هل هنكتب بقدر المهر المتفق عليه؟ هل هنكتب مفردات تفصيليه حجرة نوم حجرة كذا حجرة كذا، ولا هنكتب مبلغ معين يعتبر إجمالي هو ده قيمة القائمة؟ طب والمبلغ ده كام؟ ووافق عليه العريس ولا مش موافق؟ ويناقش والد العروس ولا العروس يناقشه ويبين له وجهة نظره، أنا بعمل كده ليه يا ابني؟ وهو يقول له برضه يا عمي أنا ليه بقول لا؟ لما نيجي نكتب مفردات هتكتب الحاجات المعمرة فقط ولا هنحط الحاجات المعرضة للكسر؟ جوازة كاملة باظت بسبب طقم ثاني، أهل العروسة مصرين يتكتب في غائبة الزواج والعريس راسه ألف بيت ما يتكتبش. طب لو اتكسر هتحاسبوني عليه ولا إيه؟ أقول طبعا تراجع ونتكلم فيها وناخد وندي فيها. كل ده لازم نتفق عليه لأن الأمر أمر عشرة أولا وأخيرا، وما تستطيعش أي قوة في الأرض إبقاء بيت لا يرغب طرفاه في الاستمرار. ففي النهاية كل إنسان يبحث بهدوء وبأدب. ثاني حاجة الاحتفالات، لازم نحدد الاحتفالات. في عندنا احتفال بالخطبة، احتفال بالشبكة، احتفال بالعقد، احتفال بالبناء. مين اللي هيعمل الاحتفالات دي؟ العريس هيعملها لوحده ولا اهل العروسة اللي هيعملوها ولا هتتقسم عليهم؟ لابد من الاتفاق من الاول. الاحتفال هيبقى شكله ايه؟ حجمه هيكون ايه؟ محدود ضيق ولا هيكون واسع يعني فيه كل الناس؟ مدى الالتزام في الفرح، لازم العريس يبين لاهل العروس ايوه هنفرح، ايوه هننبسط، ايوه هنسعد، ايوه هننشد ونغني، ايوه هنفرح العروسه ونفرح اهلها ونفرح اهلنا، ولكن دون ان ندخل في الحرام. احنا بنتجوز بشرع الله وبكلمه الله، يبقى كل جوازنا بشرع الله وبكلمه الله. ويقول له كده، يقول لي عمه كده، يا عم انت لما جيت تتكلم في المهر والشبكه والعقد والمؤخر كنت بتقول ربنا ايه؟ برضه في الفرح ربنا ايه؟ يا ابني العادات والتقاليد والناس بيقولوا علينا ايه؟ راح تعمل فرحك في الجامع مش لاقيين نأجر قاعه، فلاش في الجامع نأجر قاعه، بس في القاعه دي يكون الرجال لوحدهم بس لوحدهم، حتى اذا كان في نوع من انواع التواجد يكون تواجد مهذب، لما يكون في انشاد ما يبقاش فيه ثقيل وضجيج ومثل هذه الامور اللي تكون في الافراح، ما يبقاش فيه ميكروفونات وسماعات ترضي الناس، فالناس بدل ما تفرحنا تبقى حزينه مننا وزعلانه وبل وتدعو احيانا علينا. مستلزمات الفرح، مستلزمات العروسه، فستان العروسه ادواتها اللي هي محتاجاها مين هيجيبها، كل ده لابد ان احنا نتفق عليه، وكل التفاصيل دي لابد ان هي في الجلسات الاولى من الخطبه تخلص مع المسؤول قدامك، والعروسه تحدد اباها على ذلك ان نخلص كل هذه الامور عشان ما نجيش في كل وقت نتكلم عن كل حاجه لوحدها تعمل مشكله كبيره. اخر حاجه تاكيد العرف. العرف زي ما قلنا الكائن يجب العمل به ما دام لا يخالف نص الشريعه، فيجب ان نتاكد المعنى ده ونقول العرف الشائع هو المرجع عند المسلم. طبعا لابد ان نوضح ان الاعراف تختلف مش من بلد لبلد بل من شارع لشارع ومن حي لحي، فلابد ان وجود مرجع كبير في الاسره، كبير للعيل او للعيلتين يرجعوا له في النهايه عشان يعرفوا مدى او ياكدوا هذا العرف. احيانا العرف ما يخالفش نص صريح في الشرع ولكن يخالف نص عام للنصوص الشرعية، زي مثلا ان الاب يتعمد ان يكبل العريس بمجموعه من الالتزامات الماديه تقيد عليه حقه بالانفصال عن زوجته لو حصل اي مشكله، في الاول بيبقى الامر مش مخالف للشرع. يعني يا ابني لما تكتب كذا، يعني يا ابني لما تعمل كذا، لكن النيه الاساسيه هو الغاء حق الزوج في الانفصال لو حصل مشكله، وده بيخالف الشرع من الناحيه العامه. الكلام ده كله كان موجه للشاب عند الاتفاق. طيب ما موقف الفتاه؟ طبعا هنا الشاب بيتفق مع مين؟ بيتفق مع البنت، بيتفق مع ابوها. طب البنت فين هي؟ موقفها فين؟ انا عارف طبعا ان اي بنت مش منتظره في الوقت ده نصايح، لان دي وقت الاحلام الورديه، انا مالي يتفقوا بقى ولا يعملوا اللي هم عاوزينه، بس المهم الجواز ده ايه؟ تمشي. ولكن انت النهارده عرفت من سلسله علاقاتي في لفظ تطبيقي دي امنيه جميله، لكن انا بقول ان دي بعدها قرار اني تستمر لي عشان يبقى بعد ذلك زوجي. جميل جدا هذه الاحاسيس وهذه المشاعر، جميل ان تبقى استحلام، جميل ان الموضوع مبسوطه منه، جميل ان انت النهارده اتخطبتي مش عايز راجع بالليل، ولكن مهم جدا ايضا النظره الماديه. من حقك انك تستقر ماديا، ومن حقك ان بيتك مستقر ماديا، بل ان معظم الاحكام قائمه على ضبط الامور الماديه، ولكن شعارك في هذه المرحله اكثرهن بركه ايسرهن مطرا. وانا اذكرك بامرين، البساطه والمشاركة الكاملة مع الوالدين. فتبسطي في عرض طلباتك، وتشاركي الوالدين وتستشيريهم ويستشيروك، ايه رأيك يا بنتي؟ رأيك في الموضوع دوت؟ وبرضه لابد انك تعرفي ان تحقيق الطلبات المادية ليه أساسين. الأساس الأول عند الوالد أبوكي وعند الخاطب. عند الوالد انك برضه تبقي عارفة إمكانيات أبوكي ايه اللي هو يشارك في تجهيزه. حجم إمكانياته قد ايه؟ عشان برضه ما ترهقهوش. وخطيبك برضه عارفة إمكانياته في تجهيزه. طب كده انت لما تبتدي تطلبي تطلبي على اساس سليم، والناس اللي حواليك ما يحسوش بالارهاق. اما مكانك في هذا الاتفاق فهو خلف ابيك، تتشاوري معه، تبيني سبب قبولك للي هو بيقوله او رفضك، وتنعمي بتجاربه وخبراته. كل بس اللي عليك انت تتذكريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه زوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. قال رسول الله: وإن كان فيه، يعني كان فيه حاجة كده احنا مش قابلينها، وطبعا هنا أشهر حاجة من المفاهيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. هذا حديث رواه الإمام الترمذي في كتاب النكاح وهو حديث صحيح. وتذكري أباك أيضا عند الاتفاق بقول الله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. واكون شعرتم جميعا البركه في القناعه. ولكن اذا تدخل الاهل اهلك بصوره لا ترضيك مثلا، حاولي اقنعهم بأليم السبل واحسن. واياك تقف في موقف الند من ابيك او من امك، واياك تشعلي معركه وتحسسيهم ان هم طرف معادي بك، لان هم لا يبغون الا مصلحتك. فان اقتنعوا بما بينت لهم الحمد لله، وان لم يقتنعوا فشعارك قدر الله وما شاء فعل. ولا تنسي ان الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هنتكلم حول المهمه الثانيه من مهمات الخطبه بعد الاتفاق، وهي التاكد والتعارف. احنا قلنا ان في مذهبين في الاتفاق. في مذهب بيقول ان لا، نتفق في الاول وكل حاجه نبقى متفقين عليها، وبعد كده نبدا نتعارف ونتدخل قوي ويبقى بينا معرفه ووثيقه. وفي مذهب ثاني او منهج ثاني، لا احنا نتعارف ونتوارد ونتقرب خالص، وبعد كده اذا خلاص اطمننا ان احنا عاوزين بعض نتفق. يعني الافضل هو ان احنا نتفق بالتفصيل على مجموعه امور مهمه وبيناها لحد ادنى للاتفاق قبل ما يحدث التداخل والتعارف الشديد. قلنا ان في الاختيار لابد من تحديد مجموعه من الصفات، لكن معظم هذه الصفات بتبقى صفات ظاهريه وبيتم التعرف عليها بوسيلتين، يا اما الرؤيه يا اما السؤال. في مرحله الاختيار ممكن نتعرف على مدى الالتزام، الالتزام الديني طبعا والاخلاقي. ويبقى لمرحله الخطبه مهمه التاكد من الصفات السابقه اللي وصلتني اثناء الاختيار، وبتبقى دي المهمه الاولى في هذه المرحله. أتأكد والله الكلام اللي اتقال كان مظبوط مش مظبوط. النقطة الثانية التعارف على بقية الصفات الباطنية، لأن الصفات الظاهرية في الغالب بتعرف نسبة كبيرة جدا منها أثناء الاختيار. في الصفات اللي لابد أن نتعارف عليها بعد التأكد من الصفات الأخرى: الدين، الأخلاق، الطباع، أسلوب التعامل،
العادات والتقاليد، بالإضافة إلى بعض الملامح الشخصية وبعض المهارات الفردية. شوف كيف تعرفت من خلال الرؤية دي على ملامح شكله. بتيجي بالخطبة بتتأكد بعد شكله بالذات البنت بعد لقاء أو لقائين، كل والله أنا لسه مش متأكدة هو يعني شكله قوي. فعطت الخطبة بتبقى للتأكد من هذه الصفات الظاهرية. لكن التعارف بيكون على بعض الصفات اللي هي لا تظهر إلا بأنكم تقربوا من بعض شوية. التعارف مش فترة أو مرحلة وخلاص. التعارف مرحلة ممتدة طوال الخطبة. طول الخطبة في ذهني هدف التعارف، التفكر في هذا العالم الجديد، هذه الإنسانة أو هذا الإنسان الجديد علي. أتعرف على مدار حياتي. فالخطاب الآن يتوجه للشاب. لابد أنك أنت تبقى بذهنك مجموعة من الخيارات اللي هتملاها. أربع حاجات لازم تحط لنفسك سؤال أساسي. هل هذه الفتاة تصلح أن تكون أم؟ أنا شايف ناس تغربت تصلح أن تكون أم. نعم، لأن الشكل الغالب هو في النهاية بيت في أولاد، وبتمر المرحلة الجميلة بتاعت انفرادكم أنتوا الاثنين لوحدكم مع بعض، وبيبدأ يجي الأولاد، وبتبدأ مهمات الزوجة الأساسية أن تكون أم، ثم مراحل مختلفة من مراحل العمر. فلا بد أن أسأل نفسي سؤال وأنا بتعرف على هذه الخطيبة. طب لو يفرض طلعت فيها عيوب إنها تكون أم، يبقى ما تتخطبش وتتجوزش. لا، أنت عرفت بالضبط نسبة إمكانياتها اللي بعد كده فترة الخطبة وفترة العقد وفترة الزواج تبقى عامل حسابك إنك أنت توصل لها، أو أنتوا الاثنين تحاولوا تحصلوا على المعلومات الكافية لتكون هي أم، وده ما هنكلمها بعد شوية تكون أنت أم. في أربع حاجات أساسية عشان تتأكد إن هي تصلح أن تكون أم. لابد أن تكون عندها ثقافة وعلم ونظام ومهارات. أما الثقافة فأقصد بيها إنها تكون عندها مجموعة من الثقافة الواعية بتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة. التربية عندنا بالتوارث. التربية فن وعلم ومهارة، وهذا الفن وهذا العلم مفيش في أي مرحلة من مراحل الدراسة بناخده أو بنتعلمه. يجي بس في الجامعة وكلية من الكليات اللي هي كليات التربية، وبرضه ما بيبقاش الهدف منها إيجاد أب أو أم، لكن الهدف منها إيجاد مدرس. وبتبقى التربية هي عبارة عن ما تورثته الجنس من أمها، وقد تكون البنت رافضة أسلوب أمها فتحاول تجد أسلوب آخر مضاد تماما فيحدث تصرف في التربية. فلا بد أن أحط في اعتباري أن فترة الخطبة أتأكد أن خطيبتي دي مهتمة بأنها تتعرف على بعض ملامح تربية الأبناء. فلا بد أن أحط في اعتباري أن فترة الخطبة أتأكد أن خطيبتي دي مهتمة بأنها تتعرف على بعض ملامح تربية الأبناء. ثاني حاجة علم. علم المفهوم إيه؟ بمفهوم مستوى دراسي معين تستطيع به إن هي تتابع أولادها في مراحل حتى التعليم الأولى. وطبعا قد تكون هي ما كملتش دراستها، وده بيعتمد على التوافق في درجة التعليم بين الاثنين. كلما كان درجة الدرجة العلمية في التعليم متقاربة بين الزوج وزوجته، الحقيقة بيبقى ده أفضل. ثم النظام، عشان تكون رب البيت ماهرة. وعلى فكرة مش معنى رب البيت بس انها تقدر تحضر الاكل او تنظف البيت، انما لابد من اضافة مجموعة من الملامح لرب البيت، انها تكون عندها القدرة على ادارة البيت من ناحية المادية والمالية، فتكون عندها رغبة في الادخار، ما بتحبش الكماليات، ما عندهاش صفة التبذير، بجانب انها تكون عندها قدرة على ادارة الوقت. ازاي ما تضيعش وقتها في التلفزيون وفي الدردشه في التليفون والدردشه مع الجيران. ثالث حاجه في النظام انها تكون عندها قدره على حل المشكلات، بتتولى بعض المشكلات من الاحتكاك الاسري. في واحده اول ما تحصل مشكله تنهار تغم عليها مثلا، او يغلق عليها فتبتدي تتصرف تصرفات عصبيه غير سليمه. والله انت شوف كده، هل هي تقدر تحل المشكله ببساطه؟ تسأل طب ده حصل ليه؟ طيب دي أسبابه؟ طب نشيل الأسباب عشان إيه نحل المشكلة؟ يعني عندها قدرة ونظام في حياتها. رابع حاجة من سؤالك هل تصلح أن تكون أم؟ المهارات والقدرات النسائية. ليه بقى المهارات بتفرق المرأة؟ مهارات إعداد الطعام، مهارات الترتيب واللمسات الفنية، مهارات الزينة والمحافظة على الصحة والجمال. كل هذه المهارات تحتاجها البنت، وانت برضو كخاطب يهمك انك انت تتعرف على هي وصلت لغاية فين من هذه المهارات، عشان بعد كده ما تطلبهاش بما لم تكتشفه. يعني بيقول ان هي تكون فيها صفات جيدة، وسؤالك اللي بيشغل بالك كيف تستطيع في فترة الخطبة ان تتعرف على كل هذه الامور، وانت عارف طبعا محظورات الخطبة. طب انا اتعرف ازاي على انها ام، واتعرف ازاي على انها تتزين وتحافظ على صحتها وتحافظ على جمالها؟ وعرفت دلوقتي انك عشان تتعرف على الاسئله دي وتتعرف على اجابتها، امور مهمه جدا عشان تطمئن للمعلومات وتتعرف عليها معرفه كامله، وان فرصتك الذهبيه هي فتره الخطبه. هتكون هناك اسئله ولابد انها تكون ليها اجابات، لكن الموضوع انك انت ما تصغرش على هذه الاسئله، تحدد مجموعه عناصر في ذهنك، واللي يجي قدامك حطه مع العنصر. رايح تزورها في البيت، محضر اربع اسئله وانت عاوز اجابه عنها؟ لا، انت بتروح عادي، بيبان قدامك موقف من المواقف، هذا الموقف انت متيقظ ليه، بتاخده وتحطه في الخانه المناسبه ليه. طب عرفت مثلا انها داخله لابسه فستان لونه بني وخمار مثلا لونه ازرق، يبقى هنا تناسق الالوان، انت حاسس انها مش مهتميه بتناسق الالوان. ده مش معناه طبعا انك هترفض خطيبتك عشان هي ما عندهاش نفس الالوان، لا، فكل الموضوع انك انت لو تكرر هذا الموضوع مره ثانيه او مرتين تبتدي ايه تبين ان يا سلام اللون الفلاني بيليق على اللون الفلاني، مع ان هذه الامور بتبقى المراه اكثر اهتماما بيها من الرجل. مثلا يقدم لك نوع معين من الاكل، نوع معين من الشرب، تسال اذا بطريقه تكون فيها يعني ذكاء، يا ترى هو مين اللي عامل دي؟ انت وانت قاعد بتلاحظ اللمسات اللي موجودة في البيت وبتشوف، او هي مثلا ممكن وراك ليها هي على فكرة يقول لك والله شايف المفرز ده انا اللي عاملاه. صحيح والله انت اللي عاملاه، طب والله كويس جدا، ده شيء جميل ومهارة جيدة، لكن دلوقتي انا بحط قدامك بس تحذير، لابد ان يكون نقاش هادي جميل كده بيدور في لباقة وعدم تسرع، ما تستعجلش. ده كلام ده واحنا بنتكلم بس كده بنتكلم مين؟ الخاص. هنتنقل دلوقتي نتكلم المخطوب. برضه المخطوبه لابد ان تمر بهذه المرحله اللي هي المرحله الثانيه، مرحله التاكد والتعارف. هي جالها مجموعه صفات، قال لها الراجل ده متدين، الراجل ده بيصلي في المسجد، اخلاقه كويسه، بار امه وابوه وابيه. عاوز تتاكد الكلام ده. في الناحيه الثانيه عاوز تتعرف على الامور الباطنه والداخليه. الاول هنبين حاجه مهمه جدا، دور الاهل في التعارف، لان يعني الفتاه مش هتقدر تقوم بالمهمه لوحدها، لازم يكون الاهل ليهم دور في توفير مجموعه من المعلومات كثيفه وجيده يحطوها قدامها عشان تاخد القرار. مش مجرد شاب بشكل كويس ومركزه كويس وعنده مال وتقال لها ان هو متدين وتقال لها انه عنده اخلاق انه بيقيم الليل وتقال لها انه حافظ القران، ثم بعد ذلك ما فيش اي معلومات من المعلومات دي تاكدت منها، تكتشف ان هناك عيب باطني هي ما خدتش بالها منه يسبب ان كل الامور دي تبقى في كفه وعلاقتها بهذا الفتى في كفه اخرى. بعض البنات في عندهم تصور غريب جدا انها مجرد ما تتخطب كانها انفصلت عن اسرتها بدعوى ان انا مش عاوزه مشاكل تطلع بره. الكلام ده بنقوله لما تتجوزوا ويبقى في بينكم وبين بعض علاقه داخل البيت وفي اطراف فعلا تتخبى، لكن انا بنصحك لابد خطه الخطبه تكون مفتوحه تماما لابيك وامك عشان تقدري تاخدي قرار اكمل ولا ما اكملش. طب دور الاهل بقى ايه؟ السؤال الجيد المتقن عن المتقن. مش عيب ابدا لما بابا يروح يسال عنه في الشغل ويروح يصلي في المسجد خمس صلوات او اخوكي في اوقات مختلفه ويشوفه كده موجود ولا مش موجود المسجد اللي جنب بيته. مش عيب ان هو يزوره ويروح يزوره في بيته ويخش اوضته، اخوكي مثلا يخش اوضته يقعد معاه يشوف مكتبته. وانا بركز على الاخ اذا كان في اخ، الحقيقه دي بتبقى فرصه طيبه جدا ان الاخ يعني يعمل علاقه جيده مع المتقدم، علاقه خاصه صاحبه، يحاول بقى من خلالها ايه يخرج معاه يشوفه هو ماشي بيعمل ايه، اتصرف ازاي لما بينفعل ايه اللي بيحصل، بيغض بصر فعلا ولا بيغض بصره؟ وبرضه من دور الاهل ترتيب الذهن. انا عاوزي قبل ما اتقدم لموضوع ارتبه، انا عاوز من 1 2 3 4 5 عشان بعد ما اخلص اشوف انا كنت عاوز 5 اتحقق كام، 3 يبقى انا في نسبه 60% او 70% اللي اتحقق من اللي انا عاوزه. ده اول حاجه في موقف الفتاه في التعارض، اللي هو دور الاهل في التعارض. الموضوع الثاني، كيف تتعرفي على الخطيب؟ الامر العادي خالص الطبيعي اللي الناس بتعمله انه يعقد جلسه يحضرها الاقارب، لكن الجلسات الاولى يعني ليه الكلام؟ ليه تتكلم مع بعض؟ وفي قاعده تتكلمي بشكل في الكلام، من خلال الكلام وطرش الموضوعات، والاب يتكلم والام تتكلم والاخ يتكلم، تبدا تبان فيما تحمل شخصيه الشاب الجديد. واياك والتصرف، قال مثلا راي معين في التعاملات الماديه ايضا رخيص، قال راي معين في احكام الفقهيه يبقى متشدد، قال راي معين مثلا في الفن والسينما والموسيقى يبقى متشابه. لا ابدا، عمرنا ما بنحكم على الناس بالطريقه دي. بس ناخد بس نستأذني كده ان احنا نوجه كلام لاولياء الامور. طبعا في هناك تصرف من ناحيتين في التعامل في الخطبه، اما اول ما الخاطب يخطب المخطوبه الاب والام يطلعوا بالموضوع ويسيبوهم كانهم معقود عليهم، ولا فرق بين فتره الخدمه وفتره العقد، كل خروج طبعا وفي دخول وفي انهم يذهبوا مع بعض ويقعدوا مع بعض لوحدهم بدون اي رقيب او شيء من هذا القبيل. وفي طبعا طرف اخر ان الجلسه او الجلستين الاولانيين في اللقاءات الاولى دي اللي هي بيقعد الاب والام والاخوات تبقى هي دي الجلسه المعتمده للخطب، ولا يتاح فرصه ان الخطب والمخطوبه يقعدوا مع بعض في قعده يقدروا هم يتكلموا مع بعض فيها، كما روى جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه في حديث صحيح رواه ابو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. انك ينظر هنا يا جماعه طبعا اطلاق لفظها على النظر بالعين، ولكن النظر يتناول العين، يتناول النظر في اخلاقها والنظر في تصرفاتها، والحديث طبعا ينطبق على الفتاه كما ينطبق على الفتى. قال ابن جابر بن عبد الله بقى قال ايه: فخطبت جاريه، جاريه يعني بنت، فكنت اتخبأ لها حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. تخيل عبد الله بن جابر خطب بنت بقى تخرج من الخيمه يروح يقف ورا نخله كده يشوفها بتعمل ايه. ايه القرار يا جماعه؟ الخطبه دي، الخطبه دي فرصه ذهبيه ما تفوتش. وبرضه نفس الكلام ده ينطبق على المراه، ان المراه لابد ان تنظر الى ما يدعوها الى اتخاذ قرار الموافقه بالنسبه للبنت، بقول لها دي فرصتك الوحيد. بعد كده ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه: فانهن ماسورات عندك. القرار هيبقى في الزوج بعد كده، فطول فتره الخطبه قرار في ايده، فانتهز الفرصة وما تضيعها. يقول ابن الجوزي: ومن قدر على منافقة المرأة أو مكالمته، يعني اللي يقدر يخليها تتكلم قدامه وتنطق قدامه بما يوجب التبين، فإن الحسن في الفم والعينين فليفعل. معنى كلمة إن الحسن في الفم والعينين إيه؟ الحسن في الفم يعني الكلام، والحسن في العينين يعني النظر الى الامور وطريقه اداء البنت لهذه الامور. برضو الكلام ينطبق على البنت زي ما ينطبق على الواحد. مره احد الاخوه الافاضل فكان مره كان رايح يخطب، فهو قاعد منتظر الفتاه انها تخش، فدخلت وكانت شايله شاي، فمسكت كوبايه الشاي وراح جايه هبدها على الترابيزه قدامي وقالت لي: اتفضل يا اخي. فطبعا هو بيقول حقيقه اهرب، ما قدرتش اكمل وما قدرتش اقعد. فالكلام الاخذ والرد بيؤدي الى انك انت تتعرفي على اللي قدامك. وبرضه على فكره عدم الكلام اكثر شكوى النساء من ازواجهم انهم ما بيتكلموش. برضه فتره الخطبه بيبان. انا اعرف انسانه تزوجت رجل فاضل ويعيش مع بعض في السعاده، الحقيقه كل ما بسالها ايه اللي بتشوفيه هي في فتره الخطبه، قالت له: انا كنت حاسه انك انت راجل، ما قعدتش في قعده وانت قاعد فيها الا حسيت انها فخوره بيك، لان حصل انه قعدوا مع بعض في مكان ما، قعدوا في حته، راحوا مع بعض مشوار، قدرت ان هي تكتشف فيه الخطاب اللي تخليها طول عمرها فخوره بهذا الزوج. يا ريت اهل المخطوبه يوفروا للمخطوبه رحله يكون فيها الخاص، فرح ناس حضرت لها فرح بتاع العيلة يتعزم فيه الخاطب وتشوفه هيعمل ايه في الفرح عزومة كل هذا في فترة الخطبة. طبعا انت بالشكل دوت بتحاول بقدر الامكان توجدهم الاثنين في مكان عام انت موجود معاهم بتحاول بقدر الامكان انك انت توفر لهم بيئه البيئه الحياه العاديه على فكره مش الحياه العاديه مش ان واحد واحد يقعد مع بعض راسهم في راس بعض الحياه العاديه ان هي تتحرك وهو يتحرك هو يعني انا لما بروح اقابلها في البيت ابوها بيقعد وامها بتقعد واخوها بيقعد مش هي دي بس اللقاءات في فتره الخطبه يا جماعه وانا بنصح اهل المخطوبه بالذات لو اخوها مثلا رايحين هما الاثنين هو واخوها مشوار فيها ايه لما يقول لها تعالي معانا المشوار ده يكون مشوار مناسب ليها انت فاضي في اليوم الفلاني اه تعالى اتفضل احنا عاوزينك مشوار معين معانا يروحوا مع بعض يبقوا يتواجدوا في الشارع يتواجدوا في المحل يتواجدوا في مكان ما ما تبقاش الامور مرسومه في الاثنين اه ممكن تبقوا مع بعض لكن في عسكري لازم يبقى بينها ما تبقاش كده لا هو طبيعي خالص انت مننا وعلينا ولكن في الحدود الشرعيه كل ده المقصود منه اتخاذ القرار. برضه السؤال اللي بيطرح دايما من البنات ومن الشباب نقول ايه في الاعداد دي اتقابلنا مثلا قعدنا في فرصه انهم يتكلموا مع بعض طب نقول ايه بص يا سيدي اتكلموا على قضايا مهمه جدا وبتغيب عن قاضي المخطوبه فتره الخطبه هدفه في الحياه طموحات المستقبليه كل انسان ليه امنيه ان كان هو ولا هي ايه الامنيه دي ايه هدفه في الحياه ايه رؤيته للحياه في المستقبل وكلما كانت رؤيه كل الطرفين واضحه كلما يحدث تقارب بينهم يقل الخلاف في المستقبل وتعريفه الرؤيه المستقبليه لكل الطرفين هتخليهم اثناء الخطبه كل واحد يراجع رؤيته عشان يسويها مع الثاني هي مثلا رؤيتها ماديه بحته وهو رؤيته روحانيه بحته هيحاول يتقارب هي رؤيتها تدور في مجال العمل الاجتماعي والعمل الخيري والعمل الديني وهو رؤيته تدور في مجال العمل في الحياه والكسب المادي كده هما الاثنين يقربوا من بعض في الرؤيه عنوان موضوع تاني مفهوم الزواج يعني ايه زواج من الاهداف الساميه للزواج هو الاستعفاف وهو ايجاد اسره مسلمه تصب في قواعد المجتمع القويه وهو تحمل المسؤوليه والحب ان يكون عندي اولاد مسؤوليه ممكن نطرح هذا الامر ايه هو الزواج؟ هل الزواج مجرد فترة لطيفة في الخطبة والفرح والكلام دوت ولا الزواج استقرار أسري ومستقبل ومفهوم واضح عند الطرفين؟ برضه لما يطرح هذا الموضوع مش المقصود منه ان انا احطه في شبكة او ازنقه في سؤال، لا انا كنت مقصود منه ان انا افهم هو بيفكر ازاي؟ افهم هي بتفكر ازاي؟ بيبتدي الاثنين نتقارب في التفكير. بالموضوعات بره، ايه الصفات اللي بيحب خطيبك انه يشوفها في زوجته؟ وهو برضه نفس السؤال حلو قوي جدا جدا انك انت تتكلم عن مشاعرك وايه المحبوبات ليك وايه المكروهات ليك والسلوك والاخلاقيات والاساليب والمطعومات والهوايات افتح الفرصه انك تقول الكلام دوت وده هيساعدك بعد كده في حياتك الزوجيه انك تبقى عارف خطيبتك اللي كانت خطيبتك كانت بتحب ايه فلو حتى حصل مشكله في صالحها باللي بتحبه وهي برضه تعمل كده نرجع تاني للسؤال اللي فات بقى خالص احنا ازاي نتعرف عليها كيف تكون ام وازاي هتتعرف عليه كيف يكون اب من خلال الموضوعات دي هنتعرف هي بتفكر ازاي وهتتعرفي هو بيفكر ازاي من امور برضو مهمه الحاله الصحيه ليه لازم تعرفي وهو يكون صادق في الحته دي هل هو بيعاني من امراض سواء امراض خفيه او امراض جسمانيه ولا امراض نفسيه عشان ده بيأثر جدا بالذات عند الزوج او الزوجه لما يعرف بعد كده ان هو كان عنده مرض ما وما قاله ليه يستشعر الخداع فلابد ان الحاله الصحيه وتعرف انتوا الاثنين على حالتكم الصحيه علاقاته الاجتماعيه هل هو انسان اجتماعي ولا انسان من النوع اللي هو لا يألف ولا يؤلف علاقته باسرته وبامه وابوه واخواته واوعي تفرحي ان هو مثلا هيقاطع امه بعد ما يتجوزك أو في مشكلة بينه وبين إخواته.
وفي الختام إخوة الإيمان والإسلام تقبلوا تحية إخوانكم في شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة هاتف رقم 749-1884 وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.